صباح الخير أو مساء الخير على حسب بتسمعنا إمتى وفين. هو حلقة جديدة من بودكاست اسكندرية سياتل اللي بنكلمكم فيها عن اليقظة أو المايندفولنس أو إزاي نعيش هنا ودلوقتي. بداية حابب أعتذر لكم اعتذار كبير جدا عن الغياب للشهرين اللي فاتوا. الحقيقة كان البداية ليها علاقة برمضان، وكان عندي حالة من التردد هل من الأفضل إن احنا نكمل في رمضان أو نتوقف. وبعدين كان زي ما نقول كده توقف اضطراري ليه علاقة بضيق الوقت والكثير من الالتزامات في خلال رمضان، ثم أعقبها التزامات أخرى في الأسبوعين اللي بعد رمضان، والحمد لله رجعنا وهكذا الدنيا. في الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن مهارة أساسية ومهمة من مهارات اليقظة، وهي مهارة الملاحظة. النهاردة هنبتدي نتحرك للخطوة التانية أو الوصف. والوصف ببساطة شديدة هو عبارة عن وضع ما لاحظته في كلمات. إزاي أحول الخبرة الذاتية المتمثلة في استقبال الحواس الخمسة زي ما قلنا، أو حتى الملاحظة الداخلية، لكلام منطوق أو مكتوب أو حتى مرسوم، أي شكل من أشكال التعبير. الكلام شكله بسيط ومنطقي، لكن في الواقع تنفيذه مش سهل زي ما هو باين. ممكن تقف مع نفسك لحظة وتراجع الحاجات اللي أحيانا بتحاول توصفها أو تعلق عليها وانت فعليا مش قادر تلاحظها. يعني مثلا كم مرة حاولت توصف نية حد تاني أو إيه اللي بيفكر فيه دلوقتي، ولا حتى شعوره ناحيتك. لأ، ده كمان في أوقات بنشطح بقدراتنا المستوى أعلى إننا قال إيه، يعني نقدر نعرف اللي حد تاني حاسس بيه وهو أصلا في مكان تاني. زي مثلا إنك تقول لنفسك أكيد فلان قاعد في بيته دلوقتي ومتضايق ودمه محروق من اللي أنا عملته معاه. وبغض النظر عن الشعور بالذنب اللي ممكن تحس بيه دلوقتي، أو حتى الشعور الزائف بالانتصار اللي أنت حاسس بيه لو كان حقيقي مضايقك، انت في الحالتين عايش في وهم. اللي انت بتقوله لنفسك ده هو تصورك عن الواقع، مش الواقع الفعلي. عايزني اقرر لك المعنى اكتر؟ هدي لك مثل من كرة القدم في الدوري المصري في السنين الاخرانية. ممكن جدا مع كترة عدد الفرق وتلاحق البطولات ان المباريات في اوقات كتير جدا تكون مملة وبطيئة، والعذر احيانا للعيبة ان المباريات فعليا بدون جمهور. اي حد متابع للرياضة او حضر ماتشات في الملعب فعليا هيعرف انه قد ايه الجمهور عنصر اساسي جدا في خلق جو من التنافسية والحماس، بيخلي الرياضة ليها طعم مختلف تماما، حتى لو كانت بين اتنين عواجيز بيلعبوا طاولة على القهوة لكن معهم مشجعين. في ظل الظروف اللي بحكي لكم عليها دي، بتلاقي بعض المعلقين في التلفزيون منفعلين جدا وهما بيعلقوا على الدوري المصري بطريقة كوميدية احيانا، زي انك تسمع حد فيهم بيصرخ فجأة تسديدة صاروخية خطيرة. ولو كنت مش مركز مع التلفزيون تكتشف في الإعادة ان الكرة رشقت في عقرب الدقايق اللي في ساعة الاستاد، هو مش بعيد يكون اللعيب اللي شاطها اصلا مكسوف من نفسه. الاخ المعلق هنا اللي بيقدم نفسه في بداية المباراة انه هيقوم بالتعليق والوصف التفصيلي للماتش، بدل ما يقوم بمهمته قرر انه يوصف لك وجهة نظره في اللعب مش الحقيقة. وهناك فرق كبير سيدي العزيز، بالضبط زي مقولة ناقل الكفر ليس بكافر. فمعلق الكرة مش ضروري يكون بيوصف الماتش، وبغض النظر عن تفسيراتك لتصرفه، سواء انه بيشجع فريق فيهم عشان كده متحمس له، او انه بيحاول يروج للقناة اللي بيشتغل فيها وانها بتذيع ماتشات مهمة وحماسية حتى لو كانت بين فريقين درجة ثالثة، لكن الاكيد انك محتاج تراجع وصف المعلق وتشوف بنفسك عشان تقرر اللعبة خطيرة ولا لأ، أو حتى تكتم الصوت خالص وتكتفي بالفرجة في صمت. كلنا في أوقات بنعمل زي معلق الكرة ده، بنوصف الحاجات بحماس أو بفتور لمجرد أنه مزاجنا عامل كده دلوقتي. نفس التصرف اللي ممكن تعديه النهاردة وتشوفه أنه حاجة عادية، هو وارد أنها تحصل لأي حد بتشوفه. ممكن تعتبره كارثة قومية أو حاجة موجهة ليك شخصيا، ومؤامرة كونية على شخصك الضعيف. الشخص اللي في العربية اللي وراك وبيزمر كتير عشان يستعجلك ممكن يكون في يوم راجل غلبان مستعجل عشان معاه مريض أو حيفوتوا معاد القطر، وفي يوم تاني ممكن يكون راجل مؤذي ورزل وفاكر نفسه مهم عشان راكب عربية كبيرة مش مكافح زيك. والحقيقة إنك كل اللي تعرفه ولاحظته بشكل واضح هو إنه الشخص ده سايق العربية اللي وراك واستخدم آلة التنبيه 3 مرات في الدقيقة اللي فاتت وبس كده. حتى كلامك مع نفسك أو تعليقك الشخصي على أفكارك أو تصرفاتك ممكن يكون محايد أو متحيز تماما، والغريب إنه ممكن يكون متحيز معاك أو ضدك. أوقات بنقدر نعذر نفسنا ونطبطب عليها ولو حتى بالزيادة، وأوقات تانية بيكون نقدنا لنفسنا لازع بشكل يمكن أسوأ من تعامل ماري منيب مع عروسة ابنها في أفلام الأبيض والسود. لو هضرب لك مثل بموقف شخصي حصل في التعامل مع أحد مسؤولياتي كأب، ومنها أن أنا المفروض أوصل ابني للتدريب وفي يوم ما قدرتش أعمل ده، وهنا ممكن أعلق على اللي حصل ده بأكتر من أسلوب. أسلوب واحد، أنا أب مهمل ومقصر وولادي مش من ضمن أولوياتي عشان مشغول بس بالجري ورا الفلوس طول النهار. أسلوب 2، أنا أب مطحون وشايل مسؤولية كل حاجة فوق راسي، ومراتي مش مقدرة ولا حاسة بيا وطول الوقت بتحسسني بالتقصير. أسلوب 3، أنا خلصت شغلي في معادي الساعة 7:30 وتحركت في اتجاه البيت، والطريق كان واقف فوصلت البيت 8:15 وفات معاد تمرين ابني اللي كان الساعة 8. النسخة الأخيرة هي النسخة الفعلية اللي وصفت فيها الواقع بدون رتوش، وصفته زي ما حصل مش زي ما أنا شايفه. هنا هيجي السؤال، وإيه الفرق بين كل نسخة من النسخ الثلاثة في وصف الموقف؟ وليه مصر تقنعنا أن النسخة الثالثة هي الأحسن؟ الحقيقة أن وصف الموقف بشكل واقعي بيديك فرصة أنك تحل الموقف بشكل موضوعي وتاخد خطوات واضحة بدل ما تغرق في المشاعر المصاحبة للوصف الغير دقيق ده. فمثلا لو مشيت ورا أول أسلوب للوصف غالبا كنت هفضل متضايق وحزين لما أرجع البيت، وممكن أفضل أعتذر لابني حتى لو هو شخصيا مش متضايق. ولو مشيت ورا الأسلوب التاني ممكن أروح البيت أتخانق مع مراتي عشان مش مقدرة ظروفي، ويمكن مروحش البيت أصلا عشان أعاقبهم على أنهم مش مقدرين اللي أنا بعمله حتى مع أنهم ساكتين خالص وكل اللي عملوه أنهم اتصلوا يسألوني فاضل لي وقت قد إيه، أو أن أنا أكتفي بوصف الحقائق زي ما حصل في آخر أسلوب. فالنتيجة هتكون أني أراجع الموقف، ويمكن أراجع اليوم من أوله واكتشف أنه ممكن يكون نهاية الشغل في الوقت ده اللي هو 30 دقيقة بالظبط قبل التمرين يكون مش كافي عشان ألحق، خصوصا أنه ده عادة وقت ذروة في الشوارع وفي الطريق من شغلي لبيتي، ويمكن محتاج الأسبوع اللي بعده أني أخلص شغلي 7 بالظبط عشان لو أخدت 45 دقيقة لحد البيت ألحق أوصل ابني بالتدريب. وعلى فكرة في الواقع هو ده اللي عملته بعدها ونفع. في الحقيقة الأمور بتكون أعقد كتير لو بنحاول نوصف لشخص تاني، وهنا بنكتشف إنه جزء كبير جدا من مشاكلنا في العلاقات الشخصية بتكون نتيجة مشاكل في التواصل، أو بشكل أدق مشاكل في الطريقة اللي بنوصف بيها الموقف للطرف التاني. لو فكرنا مثلا انه ابنك المراهق عنده مشاكل كتير ليها علاقة بأدائه الدراسي، وانت ملاحظ في نفس الوقت انه بيقضي وقت طويل على مواقع التواصل الاجتماعي او بيلعب على الكمبيوتر، وفي كل مرة بتحاول تكلمه في ده بيتضايق ويغضب وممكن جدا يسيبك ويمشي ويدخل اوضته ويقفل على نفسه بالساعات، ومش بعيد كمان يرفض يفتح الباب او يرد عليك اصلا. ساعتها ممكن بنفس الطريقة توصف المشهد لمراتك أو حد تاني من العيلة بأكتر من طريقة. خلينا نلعب نفس اللعبة. أسلوب 1، الولد بيضيع مني، واضح إن أنا شديت عليه أكتر من اللازم وزمانه دلوقتي منهار من العياط، مش بعيد يبطل يكلمني تاني خالص. الظاهر إن كان المفروض إن أنا أسيبه براحته، هيحصل إيه يعني لو لعب شوية وذاكر شوية. أسلوب 2، هو أكيد بيحاول يستفزني بتصرفه ده، وزمانه قاعد جوه ماسك التليفون وبيسمع اغاني ويضحك مع اصحابه ويقلدني وانا بزعق له، يخرج بس وانا هعرفه شغله، التليفون ده هيتسحب منه ومش هشوفه تاني غير بعد الامتحانات، ده ان شافه. اسلوب 3، انا دخلت البيت الساعه 6 وابني رجع من المدرسه الساعه 3 وشفته قاعد ماسك التليفون، وانا عارف انه عنده امتحان بعد اسبوع، ولما طلبت منه يسيب التليفون ويذاكر قال لي انه واخد راحه من 10 دقايق بس، ولما اصريت انه يقوم يذاكر سابني ودخل اوضته وقفل الباب من وقتها. في الحقيقة عمرك ما هتعرف ايه اللي ابنك بيعمله جوه الأوضة إلا لو فتحت الباب ودخلت أو كنت مركب كاميرات مراقبة في أوضته. غير كده باقي الحاجات اللي انت قلتها في أول أسلوبين كانت كلها مجرد تخمينات أو تحابيش ضفتها من عندك، في حين إن الرواية التالتة اللي كانت مجرد وصف للوقائع اللي حصلت هي الأدق على الإطلاق، وده لسبب بسيط، إنك وصفت بس اللي قدرت تلاحظه لا أكتر ولا أقل. ميزة الطريقة التالتة أو استخدام الوصف بدون إضافات أو أحكام إنها بتديلك فرصة إنك تفتح مخك على كل الاحتمالات، وبتديلك فرصة تتعامل مع الموقف بأكتر من طريقة. من ناحية تانية السيناريوهات المعدة مسبقا واللي مخنا بيلزقها في الواقع بتخلينا نتصرف بعدها بشكل أوتوماتيكي تماما أو زي ما نكون مغيبين، وده بيقفل علينا باب مهم جدا وهو ملاحظة وإحداث التغيير. ممكن جدا يكون ابنك في كل المرات اللي فاتت فعلا كان بيستفزك وبيقفل أوضته ويكمل لعب، ووارد جدا يكون النهاردة أول مرة يتصرف بشكل مختلف ويحس بالمسؤولية ويبتدي يركز في المذاكرة فعلا عشان امتحانه قرب، وهو مش بعيد يكون ناوي يقعد يذاكر جوه أطول فترة ممكنة ويخرج يفرحك بأنه خلص جزء كبير جدا. تخيل بقى لو هو عمل كده فعلا وانت تمسكت بنظرية المؤامرة واول ما خرج سحبت منه التليفون وعاقبته، مش محتاج اقولك وقتها تأثير ده هيكون ايه على قراره بالمذاكرة باقي الاسبوع، والاهم على علاقتكم بشكل عام. وعشان كده مهم جدا ان احنا نحاول نركز في الوصف بانه يكون مجرد تقرير حقائق. لو عايز تتأكد من ده راجع كلامك وشوف هل اللي بتقوله غالبا معظم الناس هتفهمه بنفس الطريقة ولا ممكن تكون بتقول كلام يحتمل أكتر من معنى. مثلا لو بتحاول توصف لحد موقف معين هتكون محتاج تجاوب على 4 أسئلة بالتحديد: مين وفين وإمتى وإيه اللي حصل، من غير ليه أو إزاي، لأنه غالبا ليه وإزاي دول هما اللي ممكن يكون فيهم تفسيرك الشخصي أو ما يسمى بالتاتش بتاعك. وطبعا ده لا ينطبق على المواقف اللي ممكن تكون السببية فيها واضحة، زي انك تقول انه الازازة اتكسر عشان خبط فيه طوبة، هنا السبب واضح وتقدر تلاحظه. انما الغلطة اللي بنقع فيها كتير اننا نقول اسباب من اجتهادنا الشخصي، زي اننا نقول انه الشخص ده كان قاصد يضايقنا او متعمد يتجاهلنا، وده مش دقيق لسبب بسيط، انك مستحيل تقدر تلاحظ نية حد من غير ما تسأله. والحقيقة من مميزات اللغة العربية إنها لغة ثرية جدا، وممكن تلاقي أكتر من لفظ بيوصف حاجات متشابهة لكن في بينهم فروق بسيطة. فمثلا الأديب أبو منصور النيسابوري أحد فصحاء الدولة العباسية وصف 11 مرحلة من مراحل الحب، وهي الهوى، ثم العلاقة، ثم الكلف، فالعشق، ثم الشغف، والجوى، والتيم، ثم التدله، وأخيرا الحيام. ودي ميزة ممكن تكون مش موجودة في لغات تانية، وبناء عليه يبقى كمان اختيارنا للمصطلحات له عامل كبير جدا في دقة الوصف. أخيرا خد بالك ان الوصف مترتب على الملاحظة، لو لاحظت بدقة هتعرف غالبا توصف بدقة، ولو حاسس بصعوبة في الوصف ممكن يكون كل اللي محتاجه انك تاخد خطوة لورا وترجع تلاحظ أكتر عشان تعرف توصف، وبعدها تكون جاهز للخطوة التالتة اللي هنتكلم عنها في الحلقة اللي جاية، وهي الاندماج. حلقة النهاردة ممكن تكون أقصر من الحلقات اللي فاتت، ولكن يعني هنعتبرها كده زي ما بنكون راجعين للرياضة بعد غياب فما بنتمرنش تمرينة كاملة، فالنهاردة هنكون مركزين بس على خطوة الوصف. الواجب أو التمرين اللي ممكن نجرب نعمله بعد الحلقة هيكون إن احنا نمارس الوصف بالطريقة اللي احنا قلناها في موقفين، موقف ليه علاقة بالوصف لنفسنا، فهحاول ألاحظ الكلام اللي أنا بقوله لنفسي تعليقا على بعض المواقف وحاول أقوله بطريقة مختلفة، شوف هل هحس بطريقة مختلفة أو هتصرف وأقرر بطريقة مختلفة. والواجب التاني هيكون في التواصل مع الآخرين، زي ما اتكلمنا في النموذج اللي لسه قايلينه، إنه في موقف معين وإحنا بنتناقش مع حد نحاول ناخد بالنا بنوصف له الموقف إزاي. أتمنى تكون الحلقة خفيفة وقريبة وقابلة للتطبيق. كالعادة مستنيين أسئلتكم وتعليقاتكم سواء هنا على أنكر أو على فيسبوك، ونشوفكم على خير في حلقة جديدة الأسبوع اللي جاي من اسكندرية سياتل، بودكاست عن اليقظة أو هنا ودلوقتي.